أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 18 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. وذلك مع تفسير سورة البقرة بصفة عامة، وقصة بني إسرائيل بصفة خاصة، وقصة البقرة بصفة أخص. وفي أول آية من قصة البقرة نجد قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآيات: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التقينا مع قصة البقرة في ثلاثة لقاءات سابقة، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى كما وعدت أتمم الكلام عنها بذكر ما تبقى من أهم التفاسير. وقد بات واضحا بفضل الله تعالى معنى هذه الآيات والسر فيها وبيان الحكم واللطائف. فمع بعض التفاسير المهمة والغالية نأتي إلى تفسير الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن. يقول: وفي نهاية هذا الدرس تجيء قصة البقرة، تجيء مفصلة وفي صورة حكاية لا مجرد إشارة كالذي سبق، ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكية، كما أنها لم ترد في موضع آخر، وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة وتمحل المعاذير التي تتسم بها إسرائيل، أو يعرف بها بنو إسرائيل. فتأتي الآيات وفيها: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى نهاية السياق في هذه القصة القصيرة كما يعرضها السياق القرآني مجال للنظر في جوانب شتى. جانب دلالتها على طبيعة بني إسرائيل وجبلتهم الموروثة، وجانب دلالتها على قدرة الخالق وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة، ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءا ونهاية واتساقا مع السياق. إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة، هذه انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق، نبع الإيمان بالغيب والثقة بالله والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل، ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف وتلمس الحجج والمعاذير والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان. لقد قال لهم نبيهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفي للاستجابة والتنفيذ، فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين برحمة من الله ورعاية وتعليم، وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره، أن هذا ليس أمره وليس رأيه، باعتبار خبر ليس، أي أن هذا الأمر ليس أمره وليس رأيه، إنما هو أمر الله الذي يسير بهم على هداه. فماذا كان الجواب؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر منهم، فكأنما يجوز لإنسان يعرف الله فضلا عن أن يكون رسول الله أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله وأن يردهم برفق وعن طريق التعريض والتلميح إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه، وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر الله لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم ويرجعوا إلى ربهم وينفذوا أمر نبيهم، ولكنها إسرائيل. نعم، لقد كان في وسعهم وهم في سعة من الأمر أن يمدوا أيديهم إلى أية بقرة فيذبحوها، فإذا هم مطيعون لأمر الله منفذون لإشارة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يحدث، فراحوا يسألون ويتعنتون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. إنها طبيعة التلكؤ والالتواء أدركتهم، فإذا هم يسألون قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. والسؤال بهذه الصيغة يشي بأنهم ما يزالون في شكهم أن يكون موسى هازئا فيما أنهى إليهم، فهم أولا يقولون ادع لنا ربك، فكأنما هو ربه وحده لا ربهم كذلك، وكأن المسألة لا تعنيهم، كأن المسألة لا تعنيهم هم، إنما تعني موسى وربه، وهم ثانيا يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم ما هي. والسؤال عن الماهية في هذا المقام، وإن كان المقصود الصفة، إنكار واستهزاء. ما هي؟ إنها بقرة. وقد قال لهم هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة، بقرة وكفى. هنا كذلك يردهم موسى إلى الجادة بأن يسلك في الإجابة طريقا غير طريق السؤال، إنه لا يجيبهم بانحرافهم في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي، إنما يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلم المربي من يبتليه الله بهم من السفهاء المنحرفين. يجيبهم عن صفة البقرة، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة، وسط بين هذا وذاك. ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة حازمة: فافعلوا ما تؤمرون. ولقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية، وكان حسبهم، وقد ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين، ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقي أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم، لا عجوز ولا صغيرة، متوسطة السن، فيخلصوا بها ذمتهم وينفذوا بذبحها أمر ربهم، ويعفو أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق. ولكن إسرائيل هي إسرائيل، فإذا هم يقولون ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لقد راحوا يسألون هكذا مرة أخرى: ادع لنا ربك، ولم يكن بد، وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل، أن يأتيهم الجواب بالتفصيل: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار، وكانوا من الأمر في سعة، فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن بقرة، مجرد بقرة، بل عن بقرة متوسطة السن، لا عجوز ولا صغيرة، وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها، وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء، بل تسر الناظرين، وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع في تلك البقرة المطلوبة. فهذا هو الشائع في طباع الناس، أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا، وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا. ومع ذلك قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ولقد كان فيما تلكأوا كفاية، ولكنهم يمضون في طريقهم يعقدون الأمور ويشددون على أنفسهم، فيشدد الله عليهم: لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل، إن البقرة تشابه علينا، وكأنما استشعروا لحاجتهم هذه المرة، فهم يقولون وإنا إن شاء الله لمهتدون، فتأتيهم الإجابة. ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدا، وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصرا وتضييقا، بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة كانوا في سعة منها وفي غنى عنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرف، مسلمة لا شية فيها. وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر صفراء فاقع لونها فارهة فحسب، بل لم يعد بد أن تكون مع هذا بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع، وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة. هنا فقط وبعد أن تعقد الأمر وتضاعفت الشروط وضاق مجال الاختيار، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن كأنما كان كل ما مضى ليس حقا، أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، عندئذ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف، كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة، جانب دلالتها على قدرة الخالق وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة. وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة. لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة، لقد كانوا قد قتلوا نفسا منهم، ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد، فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته، وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه، وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح. وهكذا كان فعادت إليه الحياة ليخبر بنفسه عن قاتله، وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بمقتله، وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين. ولكن فيما كانت هذه الوسيلة؟ والله قادر على أن يحيي الموتى بلا وسيلة. ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل المبعوث؟ إن البقرة يذبح قربانا كما كانت عادة بني إسرائيل، وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل، وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء. إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله التي لا يعرف البشر كيف تعمل، فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها في العمل. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع، وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه ولا عسر. إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس، ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير. كيف؟ هذا ما لا أحد يدريه، وما لا يمكن لأحد إدراكه. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية، لا سبيل إليه في عالم الفانين. وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأخيرا نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق. هذه قصة قصيرة نبدأها، فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه، نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة لماذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا، وفي هذا اختبار لمدى الطاعة والاستجابة والتسليم. ثم تتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه، فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما دار بين موسى وربه، على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه، فكان يسأله ثم يعود إليهم بالجواب. ولكن سياق القصة لا يقول إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه، إن هذا السكوت هو اللائق بعظمة الله التي لا يجوز أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاولها بنو إسرائيل. ثم تنتهي إلى المباغتة في الخاتمة كما بوغت بها بنو إسرائيل، انتفاض الميت مبعوثا ناطقا على ضربة من بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة ليس فيها من حياة ولا مادة حياة. ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحكمة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل. ثم تختم الآيات بهذا التقرير: تعقيبا على هذا المشهد الأخير من القصة الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسرائيل الحساسية والخشية والتقوى، وتعقيبا كذلك على ما سلف من المشاهد والأحداث والعبر والعظات، تجيء هذه الخاتمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والحجارة التي يقيس قلوبهم إليها، فإذا قلوبهم منها أجدب أقسى، هي حجارة لهم بها سابق عهد، فقد رأوا الحجرة تنفجر منه 12 عينا، تنفجر أو تتفجر منه 12 عينا، ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله عز وجل وخر موسى صعقا، ولكن قلوبهم لا تلين ولا تندى ولا تنبض بخشية ولا تقوى، قلوب قاسية جاثية مجدبة كافرة. ومن ثم هذا التهديد: وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا ينتهي عرض هذه القصة من الظلال بأسلوب الأستاذ سيد قطب عليه سحائب الرحمة والرضوان، هذا الأسلوب الشيق البليغ الأديب. وأنتقل بحضراتكم إلى تفاسير أخرى ليكون الختام اليوم إن شاء الله تعالى. وقبل أن يداهمنا الوقت أقدم ابن كثير ولا أختم به، ثم ما يتبقى من الوقت نجعله لبعض التفاسير إن شاء الله، وعندنا الكثير ولكن القصة باتت واضحة والتفاسير فيها غير مضطربة ولا مختلة ولا متنازعة. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول، ونصه على من قتله منهم. وهناك مسألة معروضة، مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح، واختلفوا في البقر فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو نحر ما أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا كره ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم بسنده عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا، وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقرة لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. وكذا رواه ابن جرير بنحوه، ورواه عبد بن حميد في تفسيره بنحوه. أو بمزيد من التفصيل. وقوله تعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض يعني لا هرمة، ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهرمة. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صاف لونها، تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي لم يذللها العمل، تثير الأرض يعني وليست بذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة يعني من العيوب، لا شية فيها أي لا بياض فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا. فبلغني أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز، عندها يتامى، وهي القيمة عليهم. فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم. فأعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، فرجعوا ففعلوا، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلا، ثم عاد ميتا كما كان. فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله، فقتله الله على أسوأ عمله. وقال ابن جرير رحمه الله فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن البقرة: ذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله. وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم في بها ديته؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين، قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاولوا عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليس فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. فقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام. فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإنه جاء جبريل عليه السلام بأمر من السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال: قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وكذا رواه السدي رحمه الله تعالى، ولكن بسياق مختلف. قال: كان رجل من بني إسرائيل مكترثا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال: يا عم، طلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي نقي لونها، تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا: الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ 70,000؟ قال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك 80,000. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك 60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطوه 2، فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10، فأبى. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدناها عند هذا، فأبى أن يعطيناها، وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى: أعطيهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا حق بمالي. قال: صدقت. وقال للقوم: ارضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى، فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها، فذبحوها. فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين، فعاش. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. هي رواية، كل هذا طبعا في التفسير يعد من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكنها مرويات ثقات من المفسرين. مرويات ثقات من المفسرين، وهذه السياقات كما قال ابن كثير، وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. رحمك الله يا ابن كثير. قلت لك قبل كده أنه هو العمدة، عمدة. يقول في تتمة الآيات في قوله تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم، وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قاله ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة، وأي شيء صفتها، قال ابن عباس: ولو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنه لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبير هريمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، عوان بين ذلك نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وابن علي والربيع بن أنس وعطاء الخرساني والضحاك نحو ذلك. وقال السدي: العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. قالوا: ادع لنا ربك وبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال سعيد بن جبير: صفراء، كانت صفراء القرن والظلف. ولكن الصحيح أنها كانت صفراء، وأكد صفرتها بأنه فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها، فهي صافية اللون. فاقع لونها أي صاف أو شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. طلبوا مزيدا من الوصف. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. ولوما أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون ما اهتدوا إليها وما أعطوا أبدا. ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوا لأجزات عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراسة ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا: الآن جئت بالحق، أي الآن بينت لنا. قال زيد بن قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك، يعني ليس الآن فقط، والله قد جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنهم لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. لذا قال ربنا: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقيل لكثرة ثمنها، وفي هذا نظر، لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. قيل: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اقتسموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه. كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة في الحديث. قال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. وحكى مثله عن ابن مسعود وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيره. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال البخاري: فادارأتم اختلفتم، وهكذا قال مجاهد. فادارأتم فيها، قال بعضهم أنتم قتلتموه، وقال آخرون بل أنتم قتلتموه، والله مخرج ما كنتم تكتمون ما كنتم تغيبون. سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله، فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. يا سبحان الله. وفي السياق تكرار نحن نحذفه، وذكر في قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والفساد. وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى في خمسة مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة، وأضف إليها معجزات موسى، معجزات عيسى في آل عمران والمائدة، وكرامة أهل فتية أهل الكهف في سورة الكهف تكون سبعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على عادة الأجسام بعد صيرورتها رميما في آيات كثيرة من القرآن، كآية ياسين وآية الحج وآية فصلت. وبقية الأمثلة السبعة التي ذكرتها عند قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. ثم قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الآية. فقال تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله العفو والعافية. فمع كل الحقائق والآيات والأدلة صارت قلوب بني إسرائيل كالحجارة أو أشد قسوة، مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوا من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما تتفجر منه العيون الجارية بالأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه كما في الآيات سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها، كذا في قوله والنجم والشجر يسجدان أيضا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. قالت أتينا طائعين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت الخاشع متصدع من خشية الله. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. في الصحيح هذا جبل أحد يحبنا ونحبه، وحنين الجذع المتواتر خبره، إلى غير ذلك مما يدل على أن الأمر على الحقيقة وليس على المجاز. اختصرت لكم كلام ابن كثير اختصارا. فقد أطال النفس في تفسير هذه الآيات، وممن يحب أن يورد الروايات ويعلق عليها وهكذا. ونحن إذن مع نهاية الوقت، يمكن أن نختار تفسيرا مختصرا نختم به. فقد وقع في تفسير هذه الآيات من التكرار ما يورث الملل. أختار إن شاء الله تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى. وبه أختم، ولعله لا يطيل حتى نجد الفرصة لاستعداد لصلاة العصر. وإذ قال موسى لقومه: أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيها، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبيين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهذا الذي يستهزئ به الناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله، إن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال له موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي كبيرة، ولا بكر، أي صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أي واتركوا التشدد والتعنت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد، تسر الناظرين، أي من حسنها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها، فذبحوها، أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم عليها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وذلك عن طريق الأسباب التي بينها لكم لتكون على مرأى منكم، فقلنا اضربوه ببعضها، فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة، فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده، ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة، أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل، ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فبهذه الأمور فضلت على قلوبكم. ثم توعدهم تعالى شد الوعيد بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفى. وأعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به ويجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص أو تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله، وقد أحسن وأجاد وأفاد وذكر رأيه الذي يعني تكون له المقدمة والصدارة، لكن هذا لا ينفي ما رويناه من أحاديث، والعمل بحديث لا حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. لذلك كان العظام والكبار ينقلون هذه المرويات كمرويات يستأنس بها في تفسير الآيات، والله أعلم. وبذا نكون قد وقفنا على قصة بقرة بني إسرائيل من بعد أربع دروس مكتملة ومطولة، وبهذا نحن نشرع إن شاء الله تعالى في حزب جديد من سورة البقرة ومع ربع جديد. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآيات هي موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى غدا الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.